الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب الكرام في هذا المجلس الثاني من مجالس التفسير لشيخنا حفظه الله فضيلة الدكتور محمد النورستاني. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
الدرس يبدأ الدرس التوحيدي مرة أخرى، وقد ذكرت في المقدمة أن هذه السورة هي أحد سورتي الإخلاص. موضوع التوحيد فيها مكرر تقريرا وتمثيلا، وهذا الذي سنبدأ به من هذا القبيل. يقول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعدها يقول: قل الله أعبد مخلصا له ديني. في الآية الأولى إخبار عن الأمر، في الآية الثانية إخبار عن امتثاله لهذا الأمر. وفي بداية السورة سبق تقرير هذا الأصل، وأن الحق الذي يتضمنه ويشتمل عليه هذا القرآن وهذا الكتاب أعظمه وأهمه هو توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة والإخلاص في ذلك. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين أمرت، وقد سبق هذا الأمر في بداية هذه السورة، أن أعبد الله، أمرت أن أعبده. وذكرنا أن العبادة لا تكفي، لا بد من الإخلاص فيها، ولا بد من إفراد الله عز وجل بها مخلصا له الدين، أي الطاعة العبادة. وسبق أيضا ذكرت أن الدين، ذكر بعض المفسرين أن المراد به الدين بأنواعه الثلاثة، بأقسامه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وأمرت الآية لم نأخذها. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعد أن ذكر الله عز وجل الفئتين المتقابلتين، فئة شاكرة ومديمة في طاعة الله عز وجل وقانتة، ذكرنا أن القنوت هو الإدامة والدوام والاستمرار في العبادة، والفئة التي كانت متنكرة لنعم الله عز وجل. بعد ذلك يأتي الأمر والتوجه بالأمر إلى المتقين، ويؤمرون بأعظم أمر، ويذكر أيضا لذلك دليله: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. التقوى هو الإحسان، التقوى يأتي في القرآن بمعنى الإحسان، والإحسان هو كمال الإيمان والإسلام. اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الذين أحسنوا في هذه الدنيا جزاؤهم ماذا؟ جزاؤهم الحسنة، التنوين هنا للتعظيم. والحسنة هذه حسنة عظيمة أطلقها الله عز وجل، وهذه الحسنة ذكر بعض المفسرين أنها في الدنيا وبعضهم ذكر أنها في الآخرة، وصحيح أنها عامة. وهذه الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. الذين أحسنوا في هذه الدنيا لهم الحسنة. فيأتي السؤال ويقال بعض الذين يتقون الله عز وجل ويتعبدونه ويخلصون له الدين مضطهدون في هذه الدنيا، لا ليس لهم قرار. فيقول الله عز وجل أرض الله واسعة، وهذا فيه ترغيب في الهجرة، بل فيه أمر بالهجرة بعد أن أمروا بالتقوى. وهذا يدل على أن هذا التقوى يعني ليس من السهل حصوله، قد تضطر إلى ترك بلادك وإلى ترك ما ألفته من الإخوان والعشيرة والأقارب. لماذا؟ للحصول على هذه التقوى. وأرض الله واسعة، ولا شك أن الهجرة ليست سهلة. الهجرة معناها أنك تترك كل ما ألفته، وتترك كل ما هو سبيل راحتك وتعودت عليه. ولذلك يذكر الله عز وجل بالأجر الجزيل العظيم لهذا الذي يجب أن تقدم عليه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الهجرة تحتاج إلى صبر. والصبر يقول الله عز وجل هنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجر الصابرين ليس له عد ولا حساب، حسابه عند رب العالمين، لا يمكن أن نعده وأن نحسبه وأن نضرب عددا في عدد ونصل إليه، لا، أجرهم بغير حساب. وهذا فيه إغراء وأمر بالهجرة. متى؟ إذا لم تتمكن أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له في هذا البلد أو في ذلك البلد. للأسف الشديد نحن الآن نرى ظاهرة من أسوأ ما تكون، تجد بعض بلاد بعض أبناء المسلمين يهاجرون إلى بلاد الكفار، سبحان الله. والله ظاهرة مستعصية على الفهم. كيف تقدم على السفر إلى بلاد الكفار بنية الإقامة هناك؟ سبحان الله. كيف تعرض إيمانك وفطرتك بل وأهلك وعيالك وعاقبك تعرضهم للكفر؟ سبحان الله. في مقابل لماذا؟ حفنة من الدنيا. وهب أنك تملكت الدنيا بما فيها، وبعد يومين مصيرك إلى القبر. وكما سيأتي في الآية التي بعدها، يعني قد خسرت كل شيء، لم تربح شيئا، خسرت كل شيء. والله عز وجل يأمرنا هنا أن نهاجر لتحقيق عبادة الله عز وجل. إذا لم تستطع أن تعبد الله عز وجل هنا أو هناك، فكما يقول الله عز وجل أرض الله واسعة، فلست معذورا في البقاء هنا أو هناك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعدها قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ذكر هنا أمرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا الله عز وجل يأمره أن يخبرنا أنه مأمور بأمرين. الأمر الأول أنه مأمور بالعبادة، بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يخلص له العبادة. وأمر أيضا، لأنه قد يقال لماذا تهاجر، خلي العبادة بينك وبين ربك ولا تظهرها، لا تظهرها، لماذا تهاجر؟ فيأتي هذا الأمر، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أنا أمرت بالاستسلام ظاهرا وباطنا، لا بد أن أظهر. الإسلام هو العمل الظاهر، والإيمان هو العمل الباطن، فأنا أمرت بالاستسلام ظاهرا وباطنا، ولذلك لا بد من الهجرة إذا لم أستطع أن أظهر شعائر الله عز وجل. فهذان أمران، وكل أمر مترتب على الآخر، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. كيف تعيش وأنت تبطن وتستر أهم ما أنت عليه؟ كيف؟ لا يمكن، لابد أن تظهر، وأنت مأمور على أنك أن تظهر. الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر المفسرون هذا الأمر مأمور به كل من كان على خطى، كل من كان داعية، وكل من كان من أهل العلم، فهو من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأمور بهذا. مأمور بماذا؟ أمرت لأن أكون أول المسلمين، أول من ينقاد، وأول من يظهر الاستسلام ظاهرا وباطنا. ثم قد يأتي سؤال، يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يبقى في مكة لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهل كان يؤثر عليه لو بقي في مكة؟ قل إني أخاف. من الذي يخاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو وهو من أشرف الخلق على الله عز وجل، يخاف، يخاف عذاب يوم عظيم إن لم يستسلم، إن لم يمتثل. وكثير من أهل التصوف ليس عليه أي خطر، بل عليه أن يظهر خلاف ما عليه كما يقولون أهل الشريعة، سبحان الله. يعني كثير من أنواع الزندقة سبحان الله مررها الشيطان بأشكال عديدة، وكما ألف شيخ الإسلام كتابا مستقلا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني التبس هذا الأمر حتى على كثير من الناس. هذا الذي يظهر الزندقة ويدعو إلى الزندقة، هذا أيضا عند كثير من الناس ولي الله ابن عربي كما يقولون الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. بماذا هو كبريت أحمر؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأمور بهذا الإخبار، يخبرنا أنه قد امتثل ما أمر به. قل الله أعبد، هو قل أعبد الله، ولكن قدم اسم الله عز وجل لبيان الحصر والقصر، أي قل الله أعبد ولا أعبد غيره، مخلصا له ديني. هذا أيضا تكرير وتأكيد للإخلاص. ثم يقول للمشركين فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه غاية الخذلان، أن يعبد الرجل كل شيء دون الله عز وجل سبحانه، حظه كل شيء، معبوداته كل شيء باستثناء الله عز وجل. فاعبدوا ما شئتم من دونه. ونحن ذكرنا في تفسير بداية هذه السورة أن المشركين كانوا يعبدون الله عز وجل، كانوا يعبدون الله عز وجل بأنواع العبادات، وهم لا يقبلون أن يقال عنهم أنهم مشركون أصلا. مع ذلك يقول الله عز وجل هنا فاعبدوا ما شئتم من دونه، لأن الرجل إذا أشرك مع الله عز وجل أحدا فقد عبد أولئك ولم يعبد الله عز وجل، ليس له في عبادة الله عز وجل نصيب. إذن فاعبدوا ما شئتم، هذا تهديد، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وما هي النتيجة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط في الأمر، لا يخسرهم أيضا، يقبلون منه ويقبل منهم. كانوا يقولون أنت خسرت كل شيء. يقول الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. الذي خسر نفسه ما الذي ربحه؟ أليس كدنا وتعبنا كله لأنفسنا؟ أليس كذلك؟ فالذي خسر نفسه ما الذي ربحه؟ لم يربح شيء. لذلك ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا خسر نفسه وخسر أقرب الناس إليه وهو أهله، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا الخسران يبين الله عز وجل بعض مظاهره. كيف هذا الخسران؟ هذا الخسران الذي كان حظ هذا الرجل، هذا الخسران من مظاهره: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا نكون منهم. لهم من فوقهم ظلل، هؤلاء الذين خسروا أنفسهم هم محاطون بالنار من فوقهم ومن تحتهم إحاطة، وصفها الله عز وجل بهذا الشكل، يعني فوقهم طبقات من النار وتحتهم طبقات من النار، ليست طبقة واحدة. فهل يمكن أن يخرج منها؟ لهم من فوقهم ظلل، ظلل طبقات من النار، ومن تحتهم ظلل، الطبقات التي تحتها سميت في سورة الأعراف مهاد، ومن فوقهم غواش. ذلك يخوف الله به عباده. قد يقال هؤلاء أهل العناد لن يستفيدوا من هذا التهديد، فلماذا يذكر هذا؟ يقول الله عز وجل الذين يستفيدون من هذا يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. إن لم يستفيد منه أولئك وهم ليسوا أهلا للاستفادة، فسيستفيد منه عباده يا عبادي فاتقوا. حتى في ذكر الله عز وجل لمثل هذه الأمور فيها مصلحة للمؤمنين، إن الله عز وجل يخوف بها عباده يا عبادي فاتقوا. والذين اجتنبوا الطاغوت، هذا الفريق الثاني. ذكرنا أن هذه السورة فيها تقابل، أنواع من التقابل بين الفريقين. والذين اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت صيغة مبالغة مثل الرحموت، الطاغوت مبالغة في الطغيان. وأنواع الطواغيت كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، منهم من رضي أن يعبد من دون الله عز وجل. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، المراد بالطاغوت هنا كل من عبد غير الله عز وجل أن يعبدوها. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، لم يعبدوا الطواغيت بل عبدوا الله عز وجل، مالوا إلى عبادة الله عز وجل. لهم البشرى، لهم ماذا؟ البشرى، هذه البشرى مطلقة، وهذه البشرى في كل لحظة وفي كل محطة. لهم البشرى في الدنيا، لهم البشرى عند الموت، لهم البشرى في البعث، لهم البشرى يوم القيامة في جميع محطاتها، لهم البشرى، هكذا أطلقت، لهم البشرى. فبشر عباد، بشرهم بهذه البشرى، وذكرهم أيضا أن من أسباب هذه البشرى ما ذكر هنا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القول المراد به هو القرآن، وكذلك المراد به هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في 5 آيات من القرآن الكريم إطلاق القول على القرآن، فالمراد به أنهم يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه، لأن الأوامر، لأن القرآن فيه أخبار وفيه أوامر. فيه أخبار عن الأبرار وعن المتقين، فمن اتبع ومن أخذ خطى الأبرار فهو الأحسن، والذي اتبع وكان مثل المتقين مثلا فهو حسن، فهو بين الحسن والأحسن. وكذلك في الأوامر، من اكتفى بالواجبات فهذا حسن، ومن تعدى إلى فعل المستحبات أيضا فهذا أحسن. هذا تفسير. وكذلك في الأحكام، في المقاضات مثلا، فلان له لك عليه دين، إن عفوت عن هذا فهذا أحسن، وإن تطلبته بأسلوب حسن فهذا حسن، وهكذا. كل شيء فيه حسن وأحسن، الأحسن هنا في مقابل الحسن. على هذا إذا كان المراد بالقول والقرآن، فالأحسن يقابله ماذا؟ الحسن، وهو بين الحسن والأحسن، وهو يختار الأحسن. وهذا هو دأب الصالحين الأبرار المتقين، هم دائما في تنافس، دائما يتبعون الأحسن، يريدون الأحسن. أيضا معنى آخر، يستمعون القول، يستمعون إلى الأقوال ويميزون بينها. القول الألف واللام للاستغراق، هم يستمعون للأقوال ويميزون بينها، فيتبعون الأحسن بالنظر إلى الدليل، بالنظر إلى موقعه من الدين، وبالنظر إلى حسنه شرعا. لماذا؟ لأنهم أولو الألباب، الله عز وجل أعطاهم عقولا، بهذه العقول يزنون بين الأقوال. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كلا القولين صحيح. هذه الآية من الآيات التي استدل بها الصوفية على جواز استماع الأغاني، سبحان الله. هل هذا من اتباع الأحسن؟ وكما قال ابن القيم رحمه الله، يعني أين أغاني كذا وأين هذه من كلام الله عز وجل؟ سبحان الله. الذين يستمعون القول، أي يستمعون إلى الأغاني، هكذا يقولون. طبعا له رد طويل من أكثر من 10 أوجه على هؤلاء، ومثل هذه الأقوال لا تحتاج إلى رد، يعني ذكره يكفي لشناعته ولبوده عن مرامي كتاب الله عز وجل. إذن القول يأتي بالتفسيرين. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ هذا إخبار عن الفئة الأولى. أفمن حق عليه كلمة العذاب، ثبتت عليه كلمة العذاب، حق عليه كلمة العذاب، لماذا؟ هذا الذي اختاره هو. أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يمكن أن تنقذه من النار، لأن هذا الذي قدر عليه، والتقدير تابع لاختياره، هذا الذي اختاره وهذا الذي طبعه الله على عز وجل عليه. أفأنت تنقذ من في النار؟ بعد أن بين الله عز وجل ما عليه هذه الفئة من العذاب ومن الخسران، يذكر ما عليه المتقون المؤمنون الذين يتبعون الأحسن. لكن الذين اتقوا، كلمة لكن هنا بعضهم قالوا للاستدراك وبعضهم قالوا للانتقال، لمجرد الانتقال. الذين قالوا للاستدراك قالوا هذا استدراك بعدما ذكر هذا الحكم، والذين قالوا القرطبي رحمه الله قال هذا لمجرد الانتقال، وهذا أقرب والله أعلم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. لاحظ المقارنة هنا، هناك طبقات من النار، تحتهم طبقات وفوقهم طبقات من النار، وهنا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، مبنية. الغرف التي فوق مبنية مثل ما تبنى الغرف التي تحت، مبنية بإحكام من أساسها مثل ما تكون الغرف تحت. هذا فيه بيان أن تلك الغرف ليست مثل الغرف التي في الدنيا التي تكون مبنية على الغرف التي تحت، وإذا انهارت تنهار كلها. تلك الغرف مبنية، مبنية بإحكام. ولاحظ هذه المقابلة وهذا التقابل كما قلنا كثير. تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؟ هذا أيضا دليل من الأدلة التي ذكره الله عز وجل لنستدل به لإفراده بالعبودية والألوهية. ألم ترى، طبعا هذه المظاهر لكثرتها ولأننا ننظر إليها دائما صارت عادية، والحواس يعني أصابها شيء من الله عز وجل يذكرنا دائما، يذكرنا أن ننظر إليها. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ مجرد نزول الماء من السماء هذا غريب، نحن ما نفكر فيه. المطر لما ينزل بغزارة نحن نظن أن هذا نهر يجري، هذا ينزل من فوق. كيف أن الله عز وجل خلقه فوق؟ حتى على التفسير الذي الآن من إكسجين ومن ما أدري هيدروجين، هذا كله تفسير ظاهر. كيف خلقه الله عز وجل وكيف هيأ له هذا الجو المناسب الذي يخلق فيه هذا الماء؟ الماء ينزل من فوق. أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، أجراه ينابيع أي في شكل ينابيع، ينابيع جمع ينبوع، في الأرض. نحن إذا أردنا ماء في أي مكان نحفر بئر ونطلع الماء ولا نفكر من أين هذا الماء، أليس كذلك؟ الله عز وجل لما أنزله هكذا سلكه في الأرض واحتفظ به هناك، أينما أردناه نطلعه بالوسائل التي ييسرها الله عز وجل. ماذا يقول في سورة الحجر؟ سورة الحجر اقرأ. في سورة الحجر فيها حفظ ذكروني في سورة الحجر في نعم 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 أيوة أيوة اقرأ فأسقيناكموه وما أنتم له بخازن الله عز وجل خزنه هذا مخزن هنا ومحفوظ ونحن نطلعه بال ونقول حفرنا وحفرنا وطلعنا ما ندري أنه مخزن لنا الله عز وجل يذكرنا بهذه النعم فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه هذه موجزة أخرى يذكرنا بها الله عز وجل وقد ذكر من هذا أنواع الماء هذا الماء تخرج منه ثمرات مختلفة ألوانها يخرج منه تخرج منه الزروع مختلفة ألوانها ومختلف أيضا طعمها هذا كله والماء ماذا يقول في بداية سورة الرعد صنوان وغير صنوان كيف يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل سبحان الله الماء واحد هذا طعمه يختلف وهذا طعمه يختلف وهذا طعمه يختلف وأنت حلل الماء الذي تسقى هذه كلها به نفس الشيء في مواده وفي تركيبته نفس الشيء ليست هناك عروق تختلف لا نفس الماء والأذواق تختلف يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل من هذا ما ذكره الله عز وجل هنا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه هذا الرز وهذا الذرة وهذا كذا ثم يهيج هنا يشير الله عز وجل إلى ظاهرة يشير إليها أيضا كثيرا ثم يهيج يهيج أي ييبس هذا الذي كان أخضر في نظارته وفي خضرته بعد ذلك يهيج أي ييبس فتراه مصفرا بعدما كان أخضر اختلف اللون واختلفت الأحوال ثم يجعله حطاما أي يفتته بعدما كان على هذا على ذلك المنظر البهيج إن ذلك لذكرى لأولي الألباب أولي الألباب يتذكرون بمثل هذه الأمور وهكذا حياتنا والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا وهكذا الإنسان لما يكون شابا ينسى نفسه ويظن أن هؤلاء الشيبان هذا خاص بهم أما هذا فسيبقى شابا هكذا كنا نظن أليس كذلك ثم بعد ذلك فتراه مصفرا اختلفت ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام الله عز وجل يقارن بين نزول الماء وكيف أن الأرض تستفيد منه وبين نزول القرآن وكيف أن الناس يختلفون في موقعهم منه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هل هذا مثل ذلك الذي أشار إليه في قوله فويل للقاسية قلوبهم؟ لا يستويان، هذا وهذا لا يستويان، لأن هذا الثاني الذي لم يذكر حاله وحاله معروف بالمقابلة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من ذكر الله ذكر المفسرون أنه أن معناه قست قلوبهم عن استماع ذكر الله عز وجل. قلوبهم قست عن استماع ذكر الله عز وجل، لم تطق هذا، لم تذعن ولم تطوع قلوبها لاستماع ذكر الله عز وجل، فبقيت قاسية، أولئك في ضلال مبين. بعد ذلك يذكر الله عز وجل أفضل وسيلة للقضاء على قسوة القلوب، لأن أمر القلوب شيء غريب، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة ماذا صلح الجسد كله، هذه المضغة هذه صلح الجسد كله. فما هو الدواء لقسوة القلوب؟ هذا الذي ذكره الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله عز وجل وصف كتابه هنا بأوصاف عديدة، منها أنه أحسن الحديث. هل يمكن أن يكون هناك كلام أحسن من كلام الله عز وجل؟ لا يمكن. أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأفضل كلام الله عز وجل، أفضل ما أنزل من كلام الله عز وجل هو هذا القرآن. إذن هو أحسن الحديث لفظا ومعنى، أحسن الحديث ليس لفظا فقط وليس معنى فقط، إنما هو لفظا ومعنى، فهو في ألفاظه في غاية الفصاحة والبلاغة، أما معانيه فهي أجل المعاني، كل ما يأمر به هذا القرآن فهو أجل المطالب، فهو أحسن الحديث لفظا ومعنى. أين هذا ممن يقول أن أكثر ما في هذا القرآن وخاصة ما يتعلق بأسمائه وصفاته متشابه؟ القرآن أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها هذا وصف آخر، مثاني هذا وصف آخر، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هذا وصف آخر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا وصف آخر. لاحظوا هنا كتابا متشابها، هذا كتاب لأنه يكتب ولأنه مكتوب، هو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب أيضا يكتب يحفظ بالكتابة، فلذلك هو كتاب، كتاب بمعنى مكتوب. متشابه، متشابه في ماذا؟ نحن ذكرنا أنه أحسن الحديث لفظا ومعنى، وهو متشابه في هذا الحسن في الألفاظ وفي المعاني، متشابه مع أنه نزل في خلال 23 سنة، لا تكاد تميز بين أوله وآخره، كله متشابه في الحسن، متشابه في الحسن في اللفظ وفي المعنى، وهذا التشابه هو التشابه العام الذي يعم القرآن كله، متشابه في الحسن، متشابه في الفصاحة والبلاغة، ومتشابه في جلالة معانيه وجلالة ألفاظه، متشابه، هذا هو التشابه العام. وهناك تشابه عام وهناك إحكام عام. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير. كتاب أحكمت آياته كله محكم، هذا إحكام عام وتشابه عام. وهناك تشابه خاص وإحكام خاص الذي ورد في بداية سورة آل عمران، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمتشابه هناك ما قد يشتبه على بعض الناس، ما قد يحتاج إلى تفسير، هذا هو المتشابه. هذا الذي يحتاج إلى تفسير، هذا الذي يحتاج إلى إرجاعه إلى المحكم، يجعله أولئك أصلا يرجعون إليه المحكم. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، عندهم هدف يريد أن يصل إليه. أما التشابه هنا كما قلنا تشابه عام، وهذا يعم الكتاب كله. تقشعر منه جلود المثاني. هذا القرآن من وصفه أن مضامينه تتكرر، وليس هناك تكرار مجرد، وإنما التكرار لفائدة. تجد مثلا قصة موسى عليه السلام ذكرت ما أدري في كم سورة، يعني في سورة الأعراف فقط قصة موسى عليه السلام مساحتها أكثر من سورة يوسف كلها، وكررت لماذا؟ لمناسبة في كل مكان. مثاني، وصف القرآن مثلا هذا الموضوع الذي نحن نتحدث عنه كرر هذا في القرآن هنا وهنا، وفي كل موضع فائدة جديدة، وهكذا تترسخ المعاني. ذكر الشيخ ابن سعدي هنا عند هذه الآية يقول لأجل أن هذا التكرار مطلوب، يقول لأجل هذا لم أحل إلى موضع من موضع، لم أقل مثلا في موضع تفسير هذه الآية في المكان الفلاني، في كل موضع وفيه تفسيرا، لأن هذا هدف. طبعا هناك تفاسير فيها إحالة، وهذا جيد وهذا جيد، مثل أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن تجده أكثر التفاسير، تفسر في مكان ثم تحيل إليه في بقية المواضع. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الاقشعرار هو الانقباض، وهذا الانقباض يحصل بسبب الخشية التي تكون في القلب. خشية القلوب هو السبب في هذا الاقشعرار، ولكن الاقشعرار يظهر في الجلود، ولذلك خصت بالذكر هنا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. متى يحصل هذا الاقشعرار؟ لما يسمعون آيات الوعيد الخوف، تقشعر جلودهم. ثم تلين جلودهم لما يسمعون آيات الرجاء والوعد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهم بين الخوف والرجاء دائما، هم في هذا القرآن مع هذا القرآن بين الخوف والرجاء. ذلك التأثير أو الإشارة إلى القرآن. هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.